هذا هو الشريط السادس عشر
من كتاب النكاح من بنوغ المرأة.
لا بد أن يلبس. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده ما قال. نعم، هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وعلي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقوله ويهتدى بهديه، ولكن الحديث لا يصح لأن فيه راويا يرع الحديث، وحديث الوضاعين حكمه مردود، وعلى هذا فلا يساوي هذا الحديث فلسا ولا عبرة به، لكن مع ذلك أخذ به بعض العلماء وقال إن المهر لا يصح أقل من 10 دراهم، ولكنه مردود بأن هذا الأثر لا يصح، وبأن عموم قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم يشمل 10 فما دونه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتم من حديد، وبأنه أجاز نكاح امرأة على نعليه، وبأنه بين أن من أعطى امرأة سويقا أو تمرا فقد احل. وهذه الحديث يعبدها عموم الآية تدل على ضعفها. نعم، على ضعف لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. خير الصداق والمهر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن خيره أيسره، يعني أسهله وأخفته، وذلك لأن فيه إعانة على الزواج، فإنه إذا كانت المهور أو الصدقات إذا كانت يسيرة كثر الزواج، وأيضا من بركة اليسير أنه سبب لإحسان العشرة بين الزوجين، لأن الرجل إذا أصدق امرأته مهرا كثيرا فكلما تذكر هذا المهر نعم تكدر وشانت نفسه وصار يعاشر المرأة معاشرة سيئة. إذا علم أن هذه المرأة بسهولة فإن نفسه تطيب وتطمئن لها. ومن بركة الصداق الميسر أنه يكون سببا لفض النزاع بدون مشقة. لو حصل نزاع بين الرجل وزوجته وكان المهر يسيرا سهل عليها أن يفلقه ويفارقه، وسهل على أهلها المخالعة إذا طلب الخلع بمهره الذي أعطاه. لكن إذا كان المهر كثيرا، ولنفرض أن المهر 40,000، أن المهر 40,000 كثير، فكلما هم أن يطلقها ويريحها من سوء العشرة تذكر كثرة المهر وأمسكها. ثم إذا قدر أنه أراد المخالعة وطلب من أهلها أن يعطوه المهر فقد يشق عليه. ولهذا صدق هذا الحديث خير الصداق أيسره. ثم إن فيه أيضا مصلحة اجتماعية، وهي إقبال الناس على الزواج إذا كانت المهور ميسرة. ولهذا نجد الآن الناس في حالة سيئة بالنسبة للصداق وكثرته، تجد الواحد من الناس يذهب إلى بلاد بعيدة من أجل أن يحصل على زوجه، ثم تحصل بعد ذلك المشاكل التي لا نهاية لها. نعم.
نعم.
يعني بما أباح الله له. كلمة الله مراد كلمة شرعية وهي إباحة النكاح، يعني لولا أن الله أباح لنا النكاح ما مسح لنا فرج المرأة. نعم. لا لا، الله في كلمة الله وهي إحلاله النكاح بشرط، بشرط المهر أو المشروط. لا ما كيف ما يعلق تقول لا هذه رغب ابو الثاني عندك من كذا انتم أقول هي راجع راجع نعم راجع حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخلف بذلك. نعم يقول رواه البخاري في الأكثر، رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما جاء في مهر النساء. نعم نعم يراجع يمكن خطا في الرقم
ولا احد يراجع على شكل المهر يقول
يتزوج هذه السهوله فسوف يلعب
بها ويطلقها
بسهوله
ولا
يحافظ
عليها.
شيخ هو اذا احبها لو كانت في اليدين ما يطلق ابدا لا فك. لا هذا أحد السهل طبعا بخرين كلمينك لأن اللي عند المازن على هذا الحديث. نعم
إذا رجعنا إلى الصداق ولكن يختلف صداق في السن والجمال
في بعضهم يزوجها يعني مهر كثير وبعضهم قليل. على من نرجع؟ إذا اختلفوا نرجع إلى الوسط. إذا اختلفوا مثل أحد قليل وحكيم نرجع إلى الوسط.
طيب وخاتم الحديث هل يمكن
أرد
على
العلماء
الذين
يقولون بحرمة الحكم؟ لا هم يقول المحلق من الجهة خاص. نعم إيه هذا مهر تعليمها للقرآن مهر ولم يتمول أنفع أنا أجي إنسان أقول علمني القرآن بمئة ريال عوض منفع. نعم بس إذا لم يعين والأفضل أن يعين ولهذا الأفضل أنه يعين ويقلل. أي لا الأفضل أن يخفف وإذا ما جاءت من رده. فهل للمهر حد معين شرعا؟ ليس له حد. يكون عينا ها؟ لا يكون عينا أقول هل يكون عينا أو لا يكون عينا مثل هنا دراهم. طيب هل يكون منفعة؟ نعم مثل لها قال عنك أن يبني لها بيت أو يخدمها أو يعلمها القرآن، ماذا تقولون؟ صحيح؟ إلا أن بعض العلماء منع أن يخدمها، قال لأنه إذا خدمها صار لها الولاء عليه وهو ضد النكاح، فكيف يكون له الكلمة عليها ثم تكون لها الكلمة عليه؟ طيب هل يكون دينا؟ قال نعم كيف يعني؟ لا مو دين عليه، لا يعني يمهرها دين
يعني يعطيها
هذا دين عليه، لكن دين عليه يعني يفيقها دينا. عليه يصدقها دينا عليها. نعم من داود
كان يكون له في ذمتها ألف ريال فيقولها تزوج أخي
في الدين الذي في ذمتك. واضح خالد؟ طيب اذا يكون مهر دينا وعينا ومنفعه. طيب هل السهل نحن شرحناه؟ وحيد علي وعقبه طيب ايهما افضل، رجل أفضل امرأة 100,000 وآخر 100 ريال، أيهما خير؟ أيهما؟ الثاني الذي هو 100 ريال كذا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. ثم نبدأ بدرس الليلة. قال وعن عائشة رضي الله عنه أن عمرة بنت الجون تأولت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عدت بمعاد، فطلقها. وعمر أسامة فمتأها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو مرفوع. وأصل القصة الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. هكذا ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث عن عائشة، وقال إن فيه راويا متروكا. وفي المصطلح أن الراوي المتروك هو من اتهم بالكذب، وهو على متروك لا تقبل روايته. وعجبا من المؤلف رحمه الله حيث ساق الحديث بهذه الرواية. غير الصوت من الله. حيث ساق الحديث من هذه الرواية التي ذكر أن فيها راوي متروكا، وترك الرواية التي في صحيح البخاري من حديث عائشة، وهو نفسه رحمه الله ذكرها في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. ذكرها في كتاب الصلاة رقم 1116 عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أرسلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم الحق بأهلك. رواه البخاري. نعم عندي انا 1116 نحن ما المهم وجدتني في باب الطلاق. نعم ونفس الحديث. وهذا مما يدل على ان الانسان مهما بلغ في العلم والحفظ فانه معرض للنسيان معرض للخطا. والمهم من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسامه فمتعها بثلاثه اثواب وجل ما لا يوجد في غيره. وقد قال عليه الصلاه والسلام اني لاخشاكم لله واتقاكم له. ولهذا لما استعاذت بالله منه تركها مع انه تزوجها عن رغبه، لكنه عليه الصلاه والسلام يفضل ما يراه الله عز وجل وتعظيم الله على رغبه نفسه. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي لمن استعاذ منه بالله احد ان يعيده، وقد جاء الامر بذلك صريحا: من استعاذكم بالله فاعيدوه. ولكنه يشترط لذلك ان لا يستعيذ بالله من امر واجب عليه يلزم به، لاننا نعلم ان من استعاذ بالله من امر واجب عليه يلزم به ان الله لا يعيده. فلو ان رجلا امرناه بصلاه الجماعه وعزمنا عليه فقال اعوذ بالله منك فاننا لا نفيده. لماذا؟ لاننا نعلم ان الله لا يعيد من ترك واجبه. ولو راينا رجلا يريد ان يشرب خمرا فمنعناه فقال اعوذ بالله منكم فاننا لا نعيده ايضا. لماذا؟ لان نعلم ان الله لا يعيد من اراد ان يفعل محرما. وهكذا القاعده. لكن من استعاذ بالله في امر من حقوقنا نحن او في امر مباح فاننا نعيده بذلك، لانه انما لجا واضطر الى الله عز وجل، فينبغي ان لا نحول بينه وبين من لجا اليه وهو الرب العظيم جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث ان الطلاق له كنايات، لان قوله هنا فطلقها تعبير عن قوله في الحق باهله، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما استعاذت منه بالله قال الحق باهلك. وكنايات الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كنايه، ولا يقع به الطلاق الا بنيه الطلاق. فقول الانسان لامراته الحق باهلك يحتمل انه اراد الطلاق، او اراد ان تلحق بهم للزياره، او اراد ان تلحق بهم ليطفئ غضبه نار غضبه حتى يهدأ لئلا يقع بينهما ما يكره، او ما اشبه ذلك. اليس كذلك؟ ويحتمل الامر الرابع انه اراد الطلاق، فنقول ان نوى الطلاق صار طلاق، وان لم ينوه نعم لم يكن طلاقا. وذلك لان اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق الا بالنيه. واختلف العلماء هل ظاهر الحال يعين المعنى او لا، هل ظاهر الحال يعين المعنى او لا؟ كيف يعني؟ لو قال هذه الكلمه او غيرها من الكنايات في حال غضب، في حال غضب فان دلاله الحال تدل على انه ايش اراد الطلاق، مع انه يحتمل انه لم يرد، لكن ظاهر الحال يدل على انه اراد الطلاق. وكذلك لو قالت له طلقني فقال فارغ الحق بعلك، ولم ينوي، هل يقع الطلاق او لا؟ نقول ظاهر الحال، ها كيف هنا ظاهر الحال انه اراد الطلاق لانها ثلاث طلاق، فقال الحق باهلك او قال فارق. نعم، مع أن فيه احتمالا أنه لم يرد الطلاق وأنه قال فارقي، يعني كلمة زجر عندنا الآن في عرفنا، كلمة فارق كلمة زجر، يحتمل أنه أراد زجرها، ويحتمل أن قوله الحقي بأهلك يعني يريد أن تذهب إلى أهلها ليطيب نفسها ويهدأ غضبها ولا يريد الطلاق. أقول اختلف العلماء فيما إذا كان ظاهر الحال يدل على إرادة الطلاق هل يقع الطلاق أو لا. في هذا العلماء قولان، القول الأول أنه يقع الطلاق اعتبارا بظاهر الحال، والقول الثاني أنه يقع إلا بالنية، لأن الأصل أن الإصمة باقية وأن الزوجة زوجته حتى يقوم دليل بين على إرادة الطلاق. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالاحتمال. وما هو اليقين هنا؟ العصمة وبقاء النكاح، فلا يزول بالاحتمال. إذن نقول القول الراجح أنه لا يكون طلاقا إلا بالنية، إلا بالنية. وقال بعض العلماء يكون طلاقا ما لم ينوي غيره، انتبهوا للفرق بين القولين، يكون طلاقا عملا بظاهر الحال إلا أن يريد غيره، إن أراد غيره لم يكن طلاقا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا القول ربما يرجح عند المحاكمة، ربما يرجح عند المحاكمة، يعني إذا أتوا إلى القاضي فالقاضي يقول أنا ليس لي إلا الظاهر، وظاهر الحال يقتضي أنه أراد الطلاق. نعم، أما إذا كان فيما بين الزوج والزوجة وقال لها أنا لم أريد الطلاق وفسقته بذلك فلا يقع الطلاق. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذا في باب الطلاق، لكن نحن ذكرناه هنا استطرادا، ذكرناه هنا استطرادا. ومن فائدة هذا الحديث أن المطلقة تمتع، لقولها أمر أسامة أو أمر أسير من حضيث كما في الرواية الأخرى، على كل حال المطلقة تمتع. والمتعة نوعان، متعة واجبة ومتعة غير واجبة سنة. فالمتعة الواجبة هي ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة، ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذا لم يسمي لها صداقة. إيش قلت؟ ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذا لم يسمي لها صداقة، لأنه إن سمى لها صداقا وجب لها نصف الصداق، وإن دخل أو خلا وجب لها مهر النصف، وإن لم يسمى صداقا. فإذا طلق ولم يسمى صداقا قبل الدخول والخلوة فالمتعة واجبة. قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إيش؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأوجب حتى على الصغير. هذه نقول إنها متعة واجبة. المتعة المستحبة ما وقع بعد الدخول، نعم، ما وجب المتعة المستحبة ما كانت في الطلاق بعد الدخول أو الخلوة، لأنه بالدخول والخلوة يجب المهر، إما المعين إن كان معينا وإما مهر المثل إن لم يكن معينا. وأظن خليل سارح معنا؟ فإذا طلقها بعد الدخول أي والخلوة فإنه يشرع أن يمتعها، لكن أكثر العلماء على أن هذه المتعة سنة ليست واجبة، ويرى بعض العلماء أنها واجبة، ودليل هذا قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. للمطلقات عامة متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما أظن، لأن الآية الصريحة مو فيها ظاهر: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والنظر يقتضي وجوب ذلك، لماذا؟ لأن طلاق المرأة كسرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كسرها فالذي ينبغي للإنسان أن يجبر هذا الكسر بشيء من المال، وإن كان بعض النساء لا يفتي زوجها عندها الدنيا كلها، لكن على كل حال الإنسان إذا اضطر إلى الطلاق وطلق فإنه يجب عليه أن يمتعها حقا على المتقين. هذه المتعة التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام هل هي من باب الواجب أو من باب المستحب؟ نعم الثاني، لأنه بالدخول بالخلوة استقر المهر، بالخلوة استقر المهر، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة فيها خلاف، لأن المجمع عليه هو الجماع والموت هو الذي يستقر به المهر، والخلوة واللنة والتقبيل وما أشبه ذلك فيه خلاف. وذكرنا أن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية في الموضوع فيما يستقر به المهر إيش؟ أنه إذا استباح منها ما لا يستباح إلا العقد وجب المهر، وسبق الكلام فيها. المهم نقول فيها: أما على قول من يرى أن المهر لا يستقر إلا بالجماع فإن هذه المتعة من باب الواجب، وأما على قول من يرى أنه يستقر بالخلوة فهذه المتعة من باب المستحب، إلا على القول الثاني الذي يقول إن كل مطلقة يجب لها متعة فيكون من باب الواجب. ما هي المسألة فيها وضوح ولا ما سؤال إيش؟ ما لا فهمت؟ من اللي أوجب الطلاق؟ أول المتعة الآن سائل المتعة وش ينفع؟ وش ينفع؟ إيه خطيبة اللي خاطئة. طيب قلنا فيه متعة واجبة وفيه متعة غير واجبة، ما هي الواجبة؟
نعم،
إذا لم يدخل بها ولم يخل بها ولم يسن صداقة فالمتعة واجبة كذا. الدليل لا جناح عليك إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. طيب هذه واحدة. المتعة المستحبة أول خلوة، طيب فهذه مستحب إذا طلقها، لأن المهر قد ثبت، المهر قد ثبت بالجماع أو بالخلوة على قول الثاني، وهو إما المعين المعين أو مهر النسب إن لم يعلم. طيب المتعة في هذا الحال مستحب كذا ولا لا؟ طيب المتعة الرسول عليه الصلاة والسلام لابنة جوم من أيها؟ لأن السؤال فاضي. إذا قلنا الخلوة مقدرة للمهر هذا من الواجب؟ شكونا جماعة؟ من المسح، لأن لما خلا بها ثبت المهر وتكون هذه المسحة زائدة كذا. وإذا قلنا إنه لا يستقر بالخلوة ستكون من المتعة الواجبة، تمام؟ طيب، في المتعة المستحبة التي بعد الدخول والخلوة فيها بعض العلماء أنها واجبة، واضح؟ وعلى هذا الرأي تكون متعة واجبة لكل مطلقة، فإن كان قبل الدخول أو الخلوة فهي عوض عن ما تستحق من المهر، وإن كان بعده فهي جبرا لخاطره، تمام؟ واضح يا جماعة؟ طيب، نعم، الذي يترجح أن المتعة واجبة لكل مطلقة، يعني لا يواضح، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لكنها ليست كالأولى، الأولى على الموسي قدره وعلى المقصي قدره، والثانية على الموسي ما أراد، المتعة التي بعد الدخول والخلوة، لأن الله قال متاع بالمعروف، والمقصي ليس عليه شيء، لأن المقصي معتد فلا يذنب شيء. وانتهى الكلام على الحديث، ويجب على كل من سجل الكلام على هذا الحديث السابق ان يمسحوه ويحل محله هذا. ها؟ ايش؟ هذه ليست صحيحة، هذه ليست صحيحة التي ذكرت عن أمهات المؤمنين، عن بعض أمهات المؤمنين أنهم قالوا لها لما رأوها جميلة جدا وشريفة وحسيبة ونسيبة، قالوا إن المرأة التي تريد أن تحظى عند زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها فلتقل أعوذ بالله منك، لكنها ليست صحيحة. نرجع الآن إلى المناقشة يا إخوان. ها؟ في نعم، ولهذا نحب أن سمعنا باب الصداق. ثم قال باب الوليمة. الوليمة مأخوذة من تعيلة بمعنى مفعولة، وأصلها من أولم إذا جمع. الوليمة تعيلة بمعنى مفعولة من أولم إذا جمع، وأصلها الاجتماع على الشيء، لكنها نقلت من هذا المعنى العام إلى الاجتماع على الطعام للعرس، وهي ما يصنع من الطعام أيام العرس، وتكون من الزوج، وقد تكون من أولياء المرأة، وقد تكون منهم جميعا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاع على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أو نم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. قالوا رأى على عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين، ولما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، وكان الأنصار رضي الله عنهم من شدة إيوائهم للمهاجرين يعرض الرجل منهم إحدى زوجتيه على المهاجر الذي جعل أخا له، فعرض عليه صاحب الأنصار إحدى زوجاته فأبى رضي الله عنه، وقال دلني رحمك الله، وقال دلني على السوق، فدله عليه فباع واشترى وأغناه الله عز وجل. ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنى الصحابة. تزوج فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، أثر صفرة يعني أثر فيه، وقيل كما نعلم يكون أصفر كالزعفران وكدهن العود وغيره من بعض الأطياب التي تكون صفراء. فقال ما هذا؟ فقال كذا وكذا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه سؤال عما لا يعنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه حال أصحابه كلهم. وأيضا فلعله وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل تزوج فأراد أن يتأكد، وإلا فما معلوم أنك إذا رأيت على إنسان أثر طيب أو ما أشبه ذلك أنه ليس من الحسن أن تسأله ما هذا أو لما أو ما أشبه ذلك، لأن هذا تدخل في أمور لا تعنيه. لكن نجيب على هذا في أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه حال أصحابه كله، والثاني لعله وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فأراد أن يتأكد. أما على الأول فلا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وأما على الثاني فلا بأس، إذا وقع في قلبك شيء من أخيه وأردت أن تتأكد فلا حرج أن تسأل، لأن هذا مما يعنيك. فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، ولم يعين المرأة بأنه لا حاجة لذلك. وقول على وزن نواة، النواة هي ما يكون في جوف التمر ويسمى العجل، ويسمى في اللغة أهل القصيم العبح. هذه النواة، وهذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض العلماء إن النواة معيار للذهب كالمثقال وشبهه، ولكن الأول هو الظاهر. قال فبارك الله لك، جعله بأن يبارك الله له في أهله الذين تزوجهم أو لم ولو بشاه، متفق عليه. أو لم يعني اصنع وليمة طعاما تدعو إليه الناس، ولو بشاة يعني ولو كان بشيء قليل كالشاة، والشاة قليلة بالنسبة للغني، أما بالنسبة للفقير فإنها كثيرة. ففي هذا الحديث دليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالأصحاب وسؤاله عن أحواله، ودليل هذا أن ويؤخذ هذا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. ومن فوائد الحديث جواز ذكر الشيء وإن لم يسأل عنه، من أجل إطلاعك، من أجل إطلاع صاحبك على ما عندك، كقوله على وزن نواة من ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن المهر، وإنما سأل عن سبب هذا الصفر التي عليه. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن يتطيب بالطيب الذي يظهر لونه، وأنه لا حرج في ذلك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ينبغي للرجل من الطيب ما ظهر لونه وما ظهر ريحه لا ما ظهر لونه، وأن المرأة بالعكس تتطيب بما ظهر لونه لا بما ظهر ريحه، لأن المرأة يحصل منها الفتنة إذا ظهر منها رائحة الطيب، لكن اللون يعطيها نوعا من الجمال، ومعلوم أنها لن تكشف هذا الجمال إلا لزوجها ونسائها ومحارمها. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد جرت العادة بأن المتزوج يتطيب، وذلك لأن الطيب من الأعمال الطيبة ومن الأعمال التي ترغب الرجل في أهله والمرأة في زوجها. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأثير الذهب بما يختلف إذا كان الأمر مقاربا، كقولها على وزن نواة من الذهب، ومعلوم أن النواة يختلف، لكنه يختلف خلافا متقاربا. ومن فوائد هذا الحديث الدعاء أو مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة بقوله بارك الله لك. والبركة هي الخير الكثير الواحد مأخوذة من البركة وهي مقر الماء الكثير الكبير. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على بعض الدعاء المشهور وهو بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فهنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الدعاء ولا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر في مثل هذه الأمور واسع، فلو قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير فحسن، ولو قال بارك الله لك فحسن، ولو قال الله يبارك لك فحسن، ولو قال مبروك. نعم لا 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 تستعجل، لو قال مبروك الزواج يا فلان فحسن. وإن كان بعض الناس يقول إن مبروك من بركة الناقة يعني من بروك البعيد، لكن هذا غير صحيح، لأن بركة الناقة فعل متعدي، والفعل المتعدي لا يصاع من اسم المفعول إلا بواسطة، ولهذا من علامة الفعل المتعدي صحة صوغ اسم المفعول منه. فجاء من يستطيع تصوغ منه اسم المفعول إلا بتعدي، يعني إلا متعديا بحرف الجر مثل مجيء إليه. المهم أن كلمة مبروك عند العام سواء صحت لغة أو لم تصح بمعنى حلول البركة فيما حصل له. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الوليمة لقوله أولم ولو بشأن، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوليمة واجبة، واستدل لذلك بأن الأصل في الأمر الوجوب، ولكنها واجبة بقدر يسر المرء وعسره. ومن فوائدها حرص الشرع على إظهار النكاح، لأن الوليمة لا شك أنها سبب لظهور النكاح ومعرفة الناس به، ولهذا أمر بها. ومن فوائدها أن أقل الوليمة للغني شاف، ولا سيما إذا كان وسط مجتمع ثقيل لقوله ولو بشاف. وذهب بعض العلماء إلى أن لو هنا للتسكين، وأن أكثر ما يقوم الوليمة الشاح، ولكن في هذا نظرا، لأن هذا خروج بها عن معناها اللغوي، ولكن نقول كل امرئ بحسبه، الغني له حكم والفقير له حكم. ذكر بعض إخواننا نكتة على هذا وقال إن الناس مسحوا النقط في قوله ولو بشاء، فصارت ولو بشاء يعني الشاه، وكان هذا في زمن الناس فيه فقراء لا يولمون، لا يدرى عن تزوج الرجل إلا إذا تحدث الناس به فيما بعد. فكان بعض الأخوان من طلبة العلم يقول إن الناس قد حقوا نقطة الشاهد، فصارت ولو بشاهد. لكن انعكست الحال الآن، صارت الولائم والعياذ بالله يصرف فيها إسرافا كبيرا بالغا، حتى إن الإنسان ليولم ما يكفي لمائة نفر ولا يحصل إلا 50 نفرة، فيحصل بهذا فساد المال وإضاعة الذهب. والناس الآن غالبهم لله الحمد جائلا عن الطعام. ولهذا ينبغي لنا نحن معشر طلبة العلم أن نبين للناس أن الإسراف في هذا أمر لا ينبغي، وأنه ربما يكون فيه مضرة، أما المضرة المالية فظاهر، والمضرة الاجتماعية ربما يكون في هذا إحراج لبعض الناس، فإن بعض الناس بل إن لم أقل أكثر الناس لا يأتون إلى هذه الغلام إلا مجاملة. فلو أن الناس اقتصروا على وليمة سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين وأصحابهم الخواص لكان أحسن، لكن مشكلة أن الناس إذا جروا على شيء اتهموا من ينقص عنه لأنه لأنه بخيل، ثم تصيح المرأة تصيح أمها يصيحها قريبها، ليش بنت فلان لها كذا ونحن لا ليس لنا شيء، لا بد يكون لبايع وأطعمة كثيرة وندعو أناس كثيرين. ولكن الذي ينبغي أن الناس ينظرون في هذه المسألة نظرة جد ويقللون منها بقدر ما تقضي الحاجة أو ما تقضي الحاجة. ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، ما هي الوليمة؟ الطعام المصنوع بمناسبة العرس، سواء كان للدخول أو قبلها أو بعدها. وحديث عبد الرحمن بن عوف السابق يدل على أن الوليمة تكون بعد الدخول وليس بلازم أن تكون حين الدخول، فيكون ما يصنع أيام العرس يسمى وليمة. وقوله إذا دعي فليأتها، اللام هنا للأمر، أي فليأتي إلى الوليمة ولا يتأخر. والأصل في الأمر الوجوب، وتأتي ترى ما يقصد ذلك. قال وللمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. إذا دعا أحدكم أخاه وأخو أحدنا هو المسلم، وأما التمني والمعاهد والمستأمن فإنها لا تجب إجابته، بل قد تكون مكروهة أو محرمة حسب ما تفضي إليه من الشر والفساد. وقوله فليجب عرسا كان أو نحوه، العرس معروف أو نحو أي مما يسن فيه الوليمة، وأما ما لا يسن فيه الوليمة فإنه يدخل في الدعوات العامة التي تستحب الإجابة إليها. ويعلم أن الدعوات إما أن تكون إلى محرم أو إلى مكروه أو إلى مباح أو إلى مشروع، فإن كانت إلى محرم فالإجابة محرم، أو إلى مكروه فالإجابة مكروهة، أو إلى مباح فالإجابة مباحة، لكن تستحب لما يترتب عليها من الإلفة وجبر الخاطر ونحو ذلك، أو إلى مشروع فهي مشروعة. وقوله إلى الوليمة فليأتها ظاهر الحديث العموم، ولكنه مقيد بما سيأتي إن شاء الله، وهي أن تكون في أول مرة، فإن كانت في الثانية أو الثالثة فإنه لا تجب الإجابة. ثانيا لا يكون في مكان الدعوة منكر، فإن كان فيه منكر فإن الإجابة لا تجب، إلا إذا كان قادرا على تغييره فإن الإجابة تجب لوجهين، الوجه الأول الدعوة والوجه الثاني إزالة المنكر. طيب فإن كان لا يقدر على تغييره لكنه سوف يكون في مكان آخر غير الذي فيه المنكر، مثل أن يكون صاحب الوليمة قد أعد مكانين، مكانا فيه العزل وآلات له والغنى المحرم، ومكانا خاليا من ذلك، فهل تجب الإجابة؟ يقول العلماء في هذه المسألة يخير بين الإجابة وعدمها، وإذا كان كذلك فيجب أن ينظر إلى المصلحة، إن كانت المصلحة بالإجابة أجاب، وإن كانت المصلحة في عدم الإجابة فلا يجيب. إذن نقول يشترط أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، فإن كان فيه منكر نظر، إن كان لا يقدر على تغييره حرمت الإجابة، وإن كان يقدر وجبت الإجابة من وجهين. أما إذا كان المنكر ليس في المكان الذي دعيت إليه لكن في مكان آخر، إنما هو مصاحب للوليمة، فقد قال العلماء إن الإنسان يخير، وعلى هذا فنقول انظر ما فيه مصلحة، انظر ما فيه مصلحة، إن كانت المصلحة في الحضور فاحضر، وإلا فلا. طيب، يشترط أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة. يشترط أن لا يكون مبتدعا بدعة تلحقه بالفساق أو الكفار، فإن كان مبتدعا كذلك فإنه لا يجاب لما في ذلك من تعزيز جانبه ورفع معنويته. يشترط أن لا يكون المال حراما، فإن كان المال حراما فإنه لا تجوز الإجابة، مثل أن أعلم أن هذا الرجل الذي دعاني إلى الوليمة قد سرق الغنم التي يريد ذبحها التي ذبحها وسرق الطعام، فهنا لا تجوز الإجابة. أما إذا كان ممن يتعامل بالحرام فإن الإجابة جائزة وليست بواجبة ولا حرام، وذلك لأن ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة له وأكل من الشاة التي أحدثها له المرأة اليهودية، مع أن المعروف عن اليهود أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السر. ففرق بين كون الشيء محرما بعينه أو محرما بكسبه، فالمحرم بعينه لا يجوز لك أن تأكله، مثال آدم بن زكريا سليم، مثل أن أعلم أن هذا الرجل سرق الغنم وذبحه أو سرق الطعام وطبخه، فهذا لا يجوز أن أجيبه لأنني سوف آكل حراما بعينه، الحرام بكسبه صالح. نعم، مثل أن يكون الداعي من يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب، فهنا الإجابة جائزة ليست حراما ولا واجبا، ولكنه إذا كان في عدم إجابته مصلحة بحيث يتوب عما هو عليه فحينئذ يتعين عدم الإجابة، لأن لدينا قاعدة في المباح، كل مباح يكون هو مباح في حد ذاته، لكن إذا كان وسيلة إلى واجب صار واجبا، أو إلى محرم صار محرما، أو إلى مصلحة صار مستحبا، أو إلى مكروه صار مكروه، لأن المباح تتعاوره الأقسام الأحكام الخمس بحسب ما يكون وسيلة له. الشروط إذن للإجابة أن يكون الداعي مسلم، والثاني أن لا يكون مبتدعا بدعة مكثرة أو مفسقة، الثالث أن لا يكون في المكان حرام، الرابع أن لا يكون كسبه حراما أو نفس الوليمة حرام، خامس أن يكون ذلك في أول مرة، يكون هذا في أول مرة، فإن كان قد أولى ثم أعاد الوليمة أو أعاد مرة ثالثة فإن هذا لا تجب إجابته كما سيأتي الحديث. طيب في غير الوليمة هل إجابة الداعي واجبة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فالظاهرية يرون أن إجابة الدعوة واجبة إذا تمت الشروط التي ذكرناها، وغيرهم يرى أنها ليست بواجبة ولكنها مستحبة بخلاف وليمة العرس. بقي علينا شرط يمكن أن نجعله شرط الثالث، وهو أن لا يلحق المدعو ضرر، فإن لحقه ضرر فإن الواجب يحكم، لأنه إذا كانت الطهارة بالماء وهي شرط لصحة الصلاة إذا تضرر بها الإنسان سقطت عنه فما بالك بهذا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. شر مبتدأ وطعام الوليمة خبر، ويجوز العكس أن يكون طعام الوليمة مبتدأ وشر الطعام خبره مقدم. يمنعها من يأتيها، أي يمنع منها من يأتيها وهم الفقراء، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. قول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة ليس هذا على إطلاق، بل هو مقيد بما ذكر بعده، وهو يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، أي الوليمة التي لا يدعى إليها إلا الأغنياء ويمنع منها الفقراء فهي شر الطعام، وأما الوليمة التي يتمشى فيها الإنسان على ما جاء في السنة فإنها خير الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وأقل أحوال الأمر أقل الاستفاء، وما كان مستحبا لا يمكن أن يصف بأنه شر. إذن فقول الشر الطعام طعام الوليمة المراد الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. طيب في هذا الحديث فوائد الأولى، فمن فوائده أنه إذا كانت الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء صارت شر الطعام، ولكن هل يأثم الإنسان بذلك أو لا؟ إذا كان هناك حاجة شديدة للفقراء فإنه يأثم، وإلا فلا يأثم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة لقوله ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن فوائده أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله لقوله فقد عصى الله ورسوله، ونحن لا نرى في القرآن أن الله أمر في إجابة الدعوة في الوليمة، وإنما الذي أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون أمر الرسول من أمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله في الأحكام الشرعية بقوله فقد عصى الله ورسوله، وأمثلة هذا كثيرة بخلاف الأمور الكونية المتعلقة بالربوبية، فإنه لا يجوز أن يقرن الرسول بسم الله بحرف يدل على الاشتراك. ولهذا لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شئت قال أجعلتني لله ندا، أما الأمر الشرعي ففي الآية في القرآن كثير أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول ومن يعص الله ورسوله وما أشبه ذلك.
الله
أما أن يعينه هذا معروف، لأن إذا لم يعين هذا حقيقة دعاء عامة جفل. وأما السفر فهو داخل في قولنا إذا تضرر في مشقة، مشقة ربما ينهيه عن أشياء كثيرة، يعني يحتاج إلى سفر سوف تستغرق أوقات أخرى ثلاثة. أما إذا لم يعين فإن دعا مثل أن يدعو الجبل فإن لا تجب الإجابة، بل قد تكون الإجابة لأشراف الناس وأعيانهم من باب الامتحان. ودعوة الجفلاء سيأتينا إذا ما حكم هل هي مكروهة أو لا.
إذا تخلف المدعو في اليوم الأول
لعذر
السفر،
نعم،
قبل اليوم الثاني، فهل
تلزم في اليوم الثاني؟ ما تلزم، لأن أصل وليمة اليوم الثاني ليست متأكدة كتأكدها في اليوم الأول.
لكن
هذا
الشخص
متخلف، نعم،
ما تأكد،
لا ما تأكد، لأنه مدعو في الأول. نعم،
يقول أن اللاهي كان محرما يعني بعينه هو الذي يحرم فقط.
نعم،
رضي
الله عنه لما حصل عند المرأة الصغيرة التي كلما أخبرته بعد أن دخل وضع عليه الرسول الذي أراد أن يتغير، لأن المال ليس محرما عليه. إيه، عوض المحرم، أولا يحتاج إلى صحة الحديث هذا أو الأثر عن أبي بكر، والثاني أنه عوض عن المحرم، والشيء الثالث أن هذا على سبيل الورع وليس على سبيل الوجود. يعني بالشد والبعيد غير ذلك إذا معها بداعا، يعني غير ضعف كل لحمة يرم بأواد لحمة فهنه إذا جرى الغرف بأن يعني الإلام رأي اللحم أشد وأبلغ في الإكرام وفي إعلان النكاح أنا ويكفي.
وهذا الأمر
قد تغير
النكاح،
نعم كان النكاح يذبح شاة، يذبح شاة، يذبح دجاجا، يذبح طيورا، ما أدعو الناس إكراما فهو إكرام.
إذا دعي
مثلا جماعة معينة هذا من باب الجهلة، من باب الجهلة. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنس بن مالك وقال ادعو لي من لقيت. نعم، نعم، نقول إذا تم الشروط لزمت الإجابة، ويشير على صاحبه يعني يدعو الفقراء ويقول هم أحق بها منا. إذا نفعل فالوجوب باقي إلا إذا رأى أن في عدم الذهاب إليه مصلحة. نعم، إيش؟ نعم، الإجابة إليها، الإجابة إليها عند جمهور علماء السنة، وعند الظاهرية واجبة. إيش؟ أي الراجح الذي يظهر لي أنها سنة وليست واجبة، لأن فيها مشقة على الناس، ولو أوجبنا على كل من سعي أن يجيب الذي هكذا وقاته كلها في الجواز. نعم نعم نقول لك لأن سؤال في حديث آخر قال في دعوة الوليمة في العرس ومن لم يجد فقد أصل الله ورسوله فقد يقوم نقول هذا مخصص مع أنه على رأي الجمهور ليس مخصص لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يشترك في العام لا يدل على التصنيف على كل حال الجمهور أقرب الصواب عندي لما في ذلك من المشقة. نعم
إذا بدأ الشخص وتوفر شروط الإجازة ولكن
الحضور
غير ضروري لامر اهم
من
الحضور
طلب
العلم او
مراجعه يستاذن صاحب اذا كان عنده الشغل مهم. نعم يستاذن صاحب والا فان طلب العلم لاجل معرفه تطبيق الاحكام فانا اذا طلبت العلم ورايت وعلمت بان اجابه الدعوه واجبه فان من ثمرات العلم ان اجيب
ولكن يعني اذا جاء الشخص يعني
هو ربما انه يكون يكثر تكره الدعوات ويجب ان يسمع الدعوه فاولى فمثل هذا ينفع نستاذن. وما هو المهر؟ في عقد النكاح او ما الحق به كذا المهر المال الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح أو ما ألحق به. ما الذي يقول في قولنا ما ألحق به؟ هذا خرج في قولنا بعقد نكاح. أنا أريد ما الذي دخل في قولنا وما ألحق به. امرأة بشبهة أو بزنا على خلاف بالنكاح إذا وضعها بالشبهة يعني ظنها أنها امرأته أو تزوجها بعقد تبين فساده أو ما أشبه ذلك. طيب النهر تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يسقط كامل. القاعدة في هذا الذي نعم كل فرقة جاءت من كبد الزوج قبل ما يقرر المحدث أو من أجل. طيب والذي يسقط لو طلقها معنى أنه من كبد الفرقة ذلك كما أحسنت يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل أن يتقرر المهر كذا. طيب لو فسخها لأيها بعد أن تقرر المهر هل يسقط المهر ولا يسقط؟ أي بعد أن تقرر ودخل عليها وجمعها ثم وجد بها عيبا أهلها يقول يطيع عليه وما يبغى على وجدها معيبة مرة ما يصبر عليها لها ويروح عليك كذا ما شرع ولا أرجع على أحد ولا شيء ما يرجع فيه على أحد من غرة اشتغلوا يجمع صحيح؟ اي نعم يرجع بها على من غضب. يقول الآن لما وجد ما يقرره تقرر ما عاد يمكن يرجع. طيب إذا كانت هي التي غرته زعيم يعني يرجع بها عليه، يرجع بها عليه تدري ولا أخبر إيما ولهذا قلنا هي التي غرته يرجع بها عليه. وإن كان لم يسلم فلا شيء عليه. طيب ما هي الفتوى التي أفتى بها عبد الله بن مسعود وصارت مطابقة للسنة؟ كيف لا صدق ولا ما
نعم
ولا عن ميراث. طيب هل لهذه الفتوى أصل من القرآن؟
لما قال لها صدق هذا اليوم كل ما وراء ذلك وأنت تقول يوم
لعموم قول والذين سوف نمنكم يتربص بأنفسهن نعم أرهبهم إن أسأتم إن لم يكن لكم صحيح. إذن هذه الفتوى مبنية على وصول من الشرع ثم جاءت السنة مقررة لها. هل يؤخذ من هذا منقبة ابن مسعود رضي الله عنه؟ طيب نعم صالح حيث وابق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول في الحديث ان ابن مسعود فرح بها الاخر افادي اللي معه قلم. يقول ابن مسعود فرح بها فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى ان الله لا يحب الفرحين. لا فرح في الدنيا قبل الموت.
الفرح
ليس فرح بطر
لكنه فرح بنعمة الله عليه
أن وفقه وأنه يعني الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح قوم قارون حيث قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بل هو فرح بفضل الله ورحمته. وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. نعم هل يجوز الصداق بدرهم واحد؟ خالد درهم واحد عندك دليل هذا؟ نعم
كل ما يتمول فيه
من ذاك هذا؟
وقول
علي يقول المهر أقل إذن هذا درهم واحد. إذا تستدب وأن تقول إذا صح
أنا
حديث الواحد
كسوي
يقول تمر
يمكن
يشتري عشرة درهم ويمكن يكون بأقل يحتمل. وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال.
فالمهر
يعني
كل ما يكون
وزني يشتمك هذا يعني من العلماء من قال لا يكون اقل من 10 دراهم. عبد الله
ما
وغير التحريم كمان وفي القرآن أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مطلق ولا غير واضح. إذا من القرآن والسنة يصح بأقل ما يكون مالا طيب ما تقول في من شرط من مهر ابنته شيئا قال للزوج أنا أزوجك بنتي على أن يكون لها 50,000 ولي 20,000 وللأم 10,000 ولإخوتها 10 لكل واحد 500 كل ما شرط هو المرأة شلون يا جماعة صحيح لأن قاعدة من الإنسان تكون يجري مجرى هدية قبل العصمة يجري مجرى الإنسان والمال الملزم به إنما هو للنساء قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة تمام طيب وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن شعيب عن أبيه عن جده كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه كم كان كم تقابل 500 درهم إسلامي في دراهم أجل هل كان يا جماعة منصور 140 أم 256 و 256 هذه 112 فيك 100 كم من عندك 256 28 إذن 140 طيب هل يجوز أن الإنسان يخالط زين هل يجوز الإنسان أن يتزوج أمته يطعها دون كل جميع لكن يجب أن يتزوجها ما يتزوجها أليس الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج صفية اشتغلوا جميعا صحيح نعم لا لا أمثى ما أخذنا على لم يجوز يطعها دون كل جميع ما أخذنا على إذن لا يصح أن يتزوج الرجل أمثى ولكن إذا أراد أن يضعها بعقد النكاح بل يعتقها ويجعل عتقها صدقة. طيب التعليل هذا يعني الحكم لكن ما هو التعليل؟ يقول لأن الملك أقوى من النكاح الملك أقوى لأن المالك يملك منفعة البضع ومنفعة البدن ومنفعة المال لأن مالها له ولا يرد الأضعف على إيش على الأقوى لا يرد الأضعف على الأقوى وعلى هذا فنقول يرد الملك على عقد النكاح ولا يرد عقد النكاح على الملك يعني لو أن الإنسان تزوج أمة بشروط التامة ثم اشتراه فالعقد صحيح وينفسخ النكاح ويكون وضعه إياها بعد البيع بعد الشراء بملك ايش؟ بملك اليمين، بملك اليمين. طيب ما نريد أن نتكلم عليه انت. نعم ايش؟ إذا كان بعد العقمة وبعد العقم فالزوج بالخيار، لأن ما يبدون يتحكمون عليه. بعد العقد يعني ما يجوز الزام، ما لا يجوز الزام. نعم البحر. ايش؟
قال لها هدي لنفسك.
نعم. الله سلم ما يسأل أحد. هذه الهبة من هبة العطية. يعني مكنيني من نفسك. لأن الرسول مد يده إليها ورآها يعني قد تغيرت. فالهبة هذه ليس مرض بهبة العطية والتبرع لنفسها، بل التمكين للنفس.
يا
ايها النبي صلى الله عليه وسلم،
هي
نعم. هل جاءت يعني عطوه عطوه؟ اي حلو، العقد تام لا شك، العقد قد تم، ولهذا قد طلقها. لكن المراد بالهبة هنا التمكين للنفس. ما فهمت هي قصة واحد انت جوني واحد ما يمن يعني يقول الحق بعليك ويروح يتركها يعني ما بين الكلام حتى نحتاج الى تعجل القصة. هذا شيء كثير ما يقع، كثير ما يقع ما يضر. نعم ها؟ مشكلة هذه، كل مرض انتبع على زوجها في أدنى شيء تقول أعوذ بالله منك، أو مثلا لا تريد أن تقضي حاجة تقول أعوذ بالله منك. ما يلزم هذا، لازم، لأن إذا استعادت، مر علينا قبل قليل، إذا استعادت بالله فرارا من أمر واجب عليها فإنه لا يجوز عليها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه وتركها. نعم الهدية
هذه الهدية
في أقارب المرأة ولكن قبل العقد. ظاهر الحديث أنها للمرأة، ظاهر الحديث أنها للمرأة، لم يقل أيما صداق أو حباء أو عدة، والحباء هو الهدية. أي نعم يحصل كثيرا، يحصل كثيرا، والعرف الآن العرف أن المرأة تنحسن بذلك. مثلا ما هو ممنوع فالاصل في العادات، الاصل في العادات الحلف حتى يقوم جميع على المال. نعم ذلك ايش؟ له ايش؟ شرط شيء من المهر يعني
قبل الاصل وقبل ذلك عندما كانت اولا.
نعم
ثم
عليه ما يلزمهم، ما يلزمهم شيء لهم، لا يلزمهم شيء لهم. ايه يقول لا لازم. ما هي الوليمه؟ للعرس. نعم. وهل تطلق على غير ذلك؟ نعم. السؤال هل تطلق على غير ذلك او تطلق؟ لكن مقيدة. يقال مثلا وليمة ختان وليمة كذا وليمة كذا، تبين عند الإخلاق تكون للعرس. نعم. طيب، حكم كم هذه؟ 6 شروط الأيام 7. ما يدخل في الضرر هذا؟ طيب، هل هذا الحق يا هداية الله؟ وأنت تقول إنك ما حضرت، لكن رفعت أصبعك، سبحان الذي علمك وأنت لم تحضر. ها؟ ما تدخل في الضرر هذه؟ يعني يقول أن لا يكون من الداء منا على المدعو، بحيث كل ما تكلمت على نزعه أنا فيه أن حين دعوت بالوليمة. طيب ما تدخل في الضرر هذه؟ ايش تقولون؟ تدخل في الضرر، بس هذه ما ضرر حسي ولا معنى. طيب، هل الوليمة حق لله؟ هل إجابة الوليمة حق لله أو للآدمي؟ للآدمي. أحسن. حق للآدمي، وينبني على ذلك أنه لو سمح له لم تجب الإجابة. يعني لو اعتذر والله أنا ما أقدر، أنا عندي شغل، أنا صائم، أنا كسلان تعبان، وسمح له فلا حرج. طيب، قوله شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ما محل جملة يمنعها مما قبلها من المعنى والإعراب؟ ها؟ هذا في المعنى، وفي الإعراب ما هذا في المعنى؟ أنا كنت أظن أن يمنعها التفسير معناها أن الرسول فسر الوليمة التي هي شر عند طعام شر، لكن في الإعراب إحنا ذكرنا إعراب أظن جملة حالية، ذكرنا جملة حالية. وفيه وجه آخر، يصح أن تكون جملة فسر على اعتقاد أن ال في الوليمة غير معدل، ونظير هذا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني. هذه من الحكم المعنى، ولقد أمر على لئيم يسبني فأمر. طيب، هذا الوجه الأخير ما ذكرنا في الشرح. طيب، نقرأ الدرس الجديد الآن. فوائد حديث أبي هريرة انتهينا منها، انتهينا منها. هل تكلمنا على قوله فقد عصى الله ورسوله حيث جمع بين الله عز وجل بين معصية الله ورسوله بالواو؟ تكلمنا عليه. ماذا قلنا سلامة؟
أما الله
سبحانه وتعالى
في
الأحكام الشرعية، أما في الأمور الدنيا فلا. صح؟ طيب، لا، إحنا نقول إنه على الشرع في الأمور الكونية مثل ما شاء الله وشئت أو هذا من الله ومنك، أما الأمور الشرعية فلا. لو عدم الرسول هذا إذا النوع المعنى حرف ناخذ
تكفير
صح، هذا شرعي، لكن في مقام الخطبة مثلا أو الكلام اللي ينبغي التوسل فيه هذا اختصار، ينبغي نوسل فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله أمر بذلك ورسوله. ثلاثة وجه. حين قال ليس خطيب القوم عنه، قال العلماء لأن هذا الرجل أوجد في مقام يقصد البحر، لأن مقام القصد عند الرجل توسع. حين وهذا وجه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأه الله ورسوله. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب. إذا دعي ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه، وعلى هذا فيكون مطلقا أي غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس. وقول فليجب أي فليجب الدعوة، واللام هنا للأمر. وسكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن، وفيما عدا ذلك تكسر. أما لام التعليل فإنها تكسر دائما حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، ولا يجوز أن تقول وليتمتعوا، لأن اللام في قوله وليتمتعوا للتعليل. لو كان في الأمر لسكنت. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق. وهنا قال فليجب على القاعدة، فإن كان صائما فليصل، إن كان صائما أي المدعو فليصلهم أي
فليدعو. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-6 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.